بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جمع القواعد الأصولية والفوائد والفروق الفقهية من شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على المسمى بالشرح الممتع على متن زادي المستقنع. قد وصلنا إلى ماذا؟ حق الله مقدم على حق البشر. من القواعد أيضا التي ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: حق الله مقدم على حق البشر، ولهذا إذا تعارض واجب عليك مع واجب لله سبحانه وتعالى قدمت ما لله، وإذا تعارض ما أمرك به بشر مع ما أمرك به الله فتقدم حق الله سبحانه وتعالى. أيضا قاعدة: كلما شقت العبادة إذا لم يكن فعلها بالأسهل فهي أفضل، كلما شقت العبادة إذا لم يكن فعلها بالأسهل فهي أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، يعني أنت توافق السنة أنت توافق السنة، فإن كانت السنة قد وردت بيسر العبادة فلا تشق على نفسك، فتعمد المشقة من أجل زيادة أجري خلاف السنة. فإذا جاءت العبادة مبنية على السهولة واليسر فلا تشق على نفسك وتقول إن أجر على قدر نصبك، لكن إذا جاءتك المشقة تابعة للعبادة التي ستؤديها على وفق السنة فإنه يزاد في لك في أجرك. أنا مثلا قادر يوم الحج الأكبر أن آتي أنا بالرمي والحلق والنحر والحلق والطواف والسعي كما فعل النبي، وأصلي الظهر في منى، أنا قادر على هذا، ولكن سيحصل لا شك نوع مشقة أكثر مما لو أخرت طواف الإفاضة وسعي الحج إلى بعد ذلك. يعني ممكن أن أرمي أنا جمرة وأنحر وأذبح وأبقى في منى وأؤجل طواف الإفاضة مع سعي الحج يومين أو ثلاثة. الأفضل لي ماذا؟ الأفضل لي أن أتي بالعبادة على وجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في نوع مشقة. إن حصل لي نوع مشقة أو كذا فالأجر يضاعف بإذن الله تبارك وتعالى. لكن مثلا أستطيع أن أركب إلى عرفات وأصل في ربع ساعة أو نصف ساعة وأتفرغ لأمشي، لأن هذا المشي سأتعب فيه أكثر، والنبي يقول أجرك على قدر نصبك. نقول هنا لم يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم مشيا في الحج ولم يمشي، بل كان راكبا ليراه الناس، ولم يأتي فضل في فضيلة المشي، ويفوت ذلك علي أيضا القيام بالعبادة الأصلية على وجهها، لأنني أذهب أنا. ولهذا أكثر الذين يذهبون أول ما يصل إلى المسجد أو مكان فيه ظل ينام الساعتين والثلاثة وأكثر أو أقل، لكنني لو ذهبت راكبا في نصف ساعة أذهب مستريحا وبالتالي أتفرغ للدعاء. فتعمد المشقة، تعمد المشقة هذا لا أجر فيه بل هو من التنطع، لكن موافقة السنة ولو تبع ذلك مشقة يؤجر الإنسان على هذا، وهذا ما حصل لعائشة رضي الله عنها، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك. يعني أنا مثلا الآن أذهب إلى المسجد في الحر ظهرا فبإمكاني أن أخذ شمسية مع شدة الحر، أقول لها أنا سأدع هذه الشمسية وأمشي في الحر ليشتد التعب فيعظم الأجر. لا، مع إمكان أن أخذ مظلة لتقيني من هذا لا بأس، هذا الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر، يعني دعا إلى هذا. فالشاهد أن المشقة على قسمين: مشقة تكون تابعة للعبادة التي القيام بها على هذه الصفة موافق للسنة فهذه التي يؤجر عليها الإنسان، مشقة يتكبدها الإنسان ويتعب ولم يأتي بها السنة من أجل تحصيل الأجر فهذه مشقة لا يؤجر عليها الإنسان، بل هذا من التنطع، بل هذا من التنطع. نعم. إن كان يذهب للبعيد طلبا للأجر، طلب الأجر وفيه صاحب سنة وفيه كذا فلا بأس، هذا أفضل. لكن إذا كان يذهب من أجل تحصيل المشقة لا من باب تحصيل الأجر فلا دليل على ذلك. فبمعنى لو كان المسجد القريب مني، هذا المسجد هو الأقرب للسنة، إمامه سنة وكذا، ولكن أنا أدعه وأذهب إلى مسجد بعيد من أجل تحصيل هذه المشقة، أقول لا. فأحيانا يكون الذهاب إلى المسجد البعيد أحيانا يكون أكثر أجرا، لكن إذا كانت المشقة تحتمل، يعني مشقة تحتمل فيكون أكثر أجرا. نعم نعم نعم. لا ده عند المشاحة، فيما هو من حقوق تلزمني، يعني زي الديون، نقدم ديون الله عز وجل وديون العباد، نزاع بين أهل العلم، لا في حقوق الأمر، أمر أبي أن أفعل كذا هو معصية، وأمر الله أن أفعل ذلك، نقدم حق من؟ نقدم حق لا. لكن ما يكون حق مادي مبني على المشاحة والمطالبة فلأقدم حق الله، يعني عندي كفارة وعندي دين لواحد، كفارة يمين عندي لواحد، أقدم أنه نقول نقدم الدين الواحد لأنه لا يؤخر مبدأ عن المشاحة، وحق الله مبدأ عن المسامحة، هو لا يسقط ولكن أقدم عليه حق العبد لأنه ما يتأجل ولا تأخر. لكن لو كان يتأجل وتأخر بالأقساط فأقدم حق الله في الكفارة، فهذه مسألة. أما هو قصده أن حق الله مقدم على حق البشر، هات كده موردة عندك يا شيخ محمد لعله يكون هو مثلها أو في سياق معين. حق الله على حق البشر بجهة الأمر، أمرك الله بأمر وأمرك بشر بأمر، والأمر يخالف، تقدم أمر من؟ تقدم أمر الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هو ده المقصد. ما قال إيه عندك؟ تمام. يعني في هذا الباب، أما مسائل الديون وهذه الأشياء هذه مسألة أخرى كما قلنا، حق الله فيها مبنى على المسامحة، أما حق البشر هذا مبنى على المشاحة. قاعدة: الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانه، كما قدمنا ذي القاعدة كرارا ومرارا، وقلنا بأن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى ذاتها، إلى مكانها وزمانها. تصلي ركعتي الطواف خلف المقام مع شدة الزحام فيذهب خشوعك، ولا تصلي الركعتين في المسجد مع الخشوع؟ لا، تصلي الركعتين في المسجد أعلى مع الخشوع، هذا مقدم على صلاتها خلف المقام مع ذهاب الخشوع، فيكون هنا ذات العبادة مقدم على مكانها وزمانها. دليل ذلك ما جاء في عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يصلي مع مغالبة النعاس، إذا قام أحدكم من الليل يصلي فغلبته عيناه فليرقد فلعله أن يذكر الله عز وجل فيسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أرقد وخذ قسطا من الراحة وقم الليل بعد ذلك. نعم، يبقى هنا النظر مقدم إلى الذات على الزمان، ولو فاتك مثلا وقت الصحر، ولو فاتك وقت الصحر كذلك. هنا قد يدخل في قاعدة الراكب والماشي في الحج أيضا، لما أقدم ذات العبادة وهو دعاء في عرفة وأنا مستريح والإتيان ليلا إلى المزدلفة، طبعا كل هذا جهد جهيد جدا، ذهب إلى عرفة ثم العودة إلى المزدلفة ثم المزدلفة إلى منى ثم القيام بأعمال الحج اليوم العاشر، فأنا أريد أن أكون مستريحا حتى أتمكن من العبادة والطاعة، أتمكن من العبادة والطاعة. لكن أن أجهد نفسي مشيا 12 كيلو ثم عودا 5 كيلو إلى مزدلفة يبقى 17 ثم عودي إلى منى نفسه يبقى كده 24 كيلو، وبعد ذلك أؤدي الأعمال صعب. لكن لو أنا راكب سأؤدي هذه الأعمال بخشوع، فأدعو بخشوع وأؤدي هذه العبادات بخشوع، يبقى النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. نعم نعم، من جهة لا، ما هو الخشوع راجع لإيه؟ ما هو واحد يقولك أنا بخشع في الآخر، ما نقول لا سرع في الأول، لكن لو الصف الأول هيترتب عليه شحناء وبغضاء، واخد بالك؟ يعني في الحرم أنا قلت لكم بيصل أمر إلى المضاربة، واحد يضرب واحد وكذا. لا، أنا أرجع إلى الصف الثاني والثالث والرابع ولا يحصل مشحنة مع مسلم. وطيلة الصلاة يبقى اثنين في الصف الأول في الحرم وقول له بس اطلع لي بره، بس شوفها اعرفك بره، هو في الصف الأول ورا الإمام، ورا الإمام يقول لي تقع في اسم من أجل تحصيل الصف الأول. والذي يؤجر هذا المكان يجي بالسجادة ويفرش، وبعد ذلك يأتي أحد الأغنياء هو يؤجره، يؤجر هذا المكان له شهريا مقابل أنه بيحجز هذا المكان شهريا بكذا وكذا. ولهذا فيه شبه يعني مافيا في الصف الأول في الحرم، معروف تدخل الصف الأول. جربته يعني أسبوعا، قلت لا أبدا لا أعاود هذا أبدا، لأنه بيترك بقى غرف الصدور وبيشغلك يعني جدا جدا جدا، يشغلك جدا وقد يصرفك عن كثير من العبادات. يبقى أنت بين الصلاتين حريص أنك أنت لو مشيت هياخدوا المكان. طب أنت عايز تروح الحمام ممكن تصلي شوية معي يعني حصران شوية مش مشكلة، بحيث أنك أنت ما تروحش مثلا الصف الأول، أو تيجي تلاقي واحد ضيق عليك أو إلى غير ذلك من هذه الأشياء، يفوت عليك مصالح عظيمة جدا. لا، صلي بالخلف أحسن، صلي بالخلف أحسن وأسلم لك. نعم. الفرض مقدم على النفل، صحيح الفرض يقدم على النفل. لا أتي أنا طوال الليل أطلب العلم وأقوم الليل ثم أنام عن صلاة الفجر، ماذا صنعت أنا؟ ولا أتي أنا أعتكف وكذا وكذا ثم أترك فرض مثلا العشاء أو الفجر. فالفرض مقدم على النفل، فإذا تعرض فرض نفل ونفل قدمنا الفرض، وإذا تعرض فرض عيني وفرض كفائي قدمنا الفرض الكفائي. ولهذا يقولون إذا تزاحمت العين مقدم العين على الكفاءة، ولهذا يقولون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى، إذا تزاحمت المستحبات ارتكب الأول الأعلى، إذا تزاحمت الواجبات ارتكب الأعلى، إذا تزاحمت المحرمات ارتكب الأدنى. قال صحة الاستدلال بالحديث لها شرطان، من القواعد أيضا صحة الاستدلال بالحديث، مش صحة الحديث لها شرطان، لا صحة الاستدلال حتى استدل بهذا الحديث له شرطان. الشرط الأول صحة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبت الحديث. الشرط الثاني صحة الدلالة على الحكم، فإن لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوض، وإن صح ولم تصح الدلالة فالاستدلال به مرفوض. يعني شرط يعود إلى ثبوت النص، وشرط يعود إلى السلامة في الاستدلال به على الحكم. فأولا لابد هذا الحديث أريد أن أخذ منه حكما، الأول إثبت الحديث، لأن الأحكام ما تأخذ من الحديث الضعيف، إثبت الحديث أولا. طيب ثبت وأنت تقول هذا يدل على كذا مما يخالف الحديث أو يخالف النصوص الأخرى، فنقول لا يصح هذا، لابد أن يدل الدليل هذا على الحكم. طيب إيه؟ اسقطوا بعد استنباط الحكم منه، استنباط الحكم تقول هذا الحديث دليل على كذا، طيب دليل على كذا، هذا يحتاج إلى استقامة في الاستدلال، تجمع بين الحديث، تنظر إلى فهم العلماء له، تنظر إلى كذا، تقول هذا الحديث دليل على، يعني مثلا صلى النبي حسن بن سعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وهو على المنبر، فتقول يؤخذ منه جواز ارتفاع الإمام عن المأموم. طب يطور هذا الأخذ اللي هو الحكم هذا يسلم ولا ما يسلم؟ يبقى تنظر في هذا. نعم، مثلا حديث مثلا ابن عباس انك تقدم قوم من اهل الكتاب فليكن او مدعوم اليه شرط الليلة، الى ان قال وصدقة تفرض على اغنيائهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم، اغنيائهم فقرائهم، يدل على ان الصدقة استدل على ان الصدقة لا تنقل بل تكون في فقراء البلد، فهل يا ترى الضمير يعود على فقراء البلد ولا فقراء المسلمين؟ فقراء البلد يبقى الزكاة لا تنقل، فقراء المسلمين يبقى الزكاة تنقل، احرر هذا كحكم. يبقى إذن الاستدلال به على حكم معين هذا يحتاج بقى إلى إيه؟ إلى فهم النص، ثم الجمع بينه وبين النصوص الأخرى، ثم ما يدعم فهمي للنص هذا، ما يدعم فهمي للنص هذا، بعد كل هذا بعد ثبوت النص نفسه، وإلى هذا الجهد ما يصلح مع نص لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نستريح نقول هذا نص إيه؟ ما يصح، لو كان ضعيفا نقول هذا نص ما يصح، حتى لو كان معناه صحيحا نقول هذا المعنى هذا النص ما يصح. ونقول المعنى يدل عليه الأدلة الصحيحة فنقول بالأحكام بناء على الأدلة الأخرى لا نفس الدليل، زي الحكم على المعين بالكفر وكذا بالأمرين، صحة الدليل بأن هذا القول أو الفعل كفر، اثنين صحة إسقاط الدليل على المعين. نعم يكتفى إذا الأوائل تكلموا في النص واتفقوا على هذا فلا يعدل المتأخرون عن هذا الفهم، لكن إن اختلفوا فالمتأخر له أن يختار أحد القولين كما كان أحمد يقول، يقول دعنا من هذا وخذ من حيث أخذه، لكن إذا اتفق الأوائل على شيء وخالفه أنا لا، ما ينبغي حتى في الأحكام العملي إذا اتفق الأوائل على شيء خلاص ما أخالفه، لكن إذا اختلفوا أنظر أنا إلى الراجح بين القولين. ليه؟ أبدا لو اختلفوا على قولين ما يصح ثالث، وهذه مسألة احنا طرحناها في الصباح من يومين ثلاثة، كان ما هو أقوى من ذلك وهو إذا اختلفوا هل ممكن يجمع العلماء بعد خلافهم؟ لو وقع إجماع بعد خلافهم قلنا هذا ما يتصور أبدا، واخد بالك، وقلنا بأن هذا مردود إن العلماء ما يجمعون بعد خلافهم، يعني إذا ورثنا خلافا عن الصحابة أو التابعين ما يأتي العلماء بعد ذلك يذكرون إجماعا في المسألة. ليه؟ لأن هذا اتهام للسلف بالعمل بالخطأ على مر هذه القرون. والشرازي ذكر وجها لطيفا وقال إذا ورثنا عن السلف خلافا فقد أجمعوا على الخلاف، يبقى الخلاف هذا مجمع عليه لا يخرج عن خلافه، والخروج عن خلافهم ادعاء الإجماع، كيف تجمع؟ لأن الإجماع ما هو؟ الإجماع وجوب العمل بقول واحد من القولين وإبطال الآخر، فكيف يعمل السلف بالباطل هذا فترة ويرونه جائزا؟ وهل الحق يقف على مجموع الأمة؟ لأن الإجماع هو الحق القطعي، الإجماع ده حق قطعي، فكيف الأمة يغيب عنها الحق القطعي على مدار قرون؟ ما يصح هذا. فإذا ورد لنا الخلاف لا نجمع، بل يبقى الخلاف كما هو، أنت ترجح أحد القول. نعم نعم، يبقى نقول هذا إجماع ما يصح ولا يعمل به، ليس معتبرا. ولبعض الأصوليين اختيار أن الإجماع يصح، لكن هذا الترجيح. ما احنا قلنا بقى بينا برضو هذه المسألة، قلنا طب اللي تنازع فيه السلف الصحابة، نقول في فرق بين نزاع لو حظ من الدليل وصار قولا ونزاع نقاشي، زي مثلا نزاع عمر لأبي بكر أقاتل المرتدين لا كيف تقاتل المرتدين كيف إلى آخره، نزاعهم مثلا في الإمامة من يتولى، هل الأنصار يتولون ولا أبو بكر، هذا إنما هو إيراد أوجه عند النقاش، لكن لم يستقر قولا في الصحابة حتى مات الصحابة على ذلك، لم يستقر قول، لهذا لا يسميه خلافا. إنما إن مثلا ذا ينكر على ذا قول وذا ينكر على ذا مثلا استدلالة، فقد يقتل واحد في الاستدلال فذا ينكر على الثاني، لكن هل هو قول فمات الصحابة وهو قول؟ هل مات الصحابة وهو قول؟ حينئذ هذا خلاف. إنما الذي مات الصحابة وليس قولا بل اتفقوا على شيء، هذا لا يعد خلافا، هذا لا يعد خلافا. انتبهت يا شيخ ممتاز لهذه المسألة؟ يعني الصحابة إذا ماتوا وهما قولان، إذا الصحابة ماتوا وهما قولان خلاص هما قولان، إنما ناقش صحابي صحابيا في هذه المسألة ظهر له دليل الثاني رده، ما يعتبر هذا خلافا. اللي هي اتفقوا على تفضيل عثمان، الصحابة اتفقوا على تفضيل عثمان على علي، ولهذا ذكر الخلال بعض الأثار قال من قدم عليا على عثمان فقد أضرب المهاجرين والأنصار، إنما هذا وجب في 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 بعده ولا عبرة بهذا، لكن وجد كواقع وجد كواقع من يقول بهذا، لكن قد يكون لخفاء الدليل، قد يكون نظر إلى فضائل علي باعتبار هو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا ومثلا، وبدأ له أن يقدم فضائل، لكن هذا خالف ما كان عليه الصحابة، ولهذا قالوا أظن ابن المبارك أو القاضي أو الفضيل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ده لو متفق على تقديم عثمان على علي. دي مبحث احنا على فكرة اخذنا فيه ساعة. بل وترتب لا ما هو لأن هذا من قبيل الاجتهاد اللي هو أنت ترده ولكن لا تضل العالم من أجله، لأن مسألة الفضائل قد تكون مسألة ظنية عند البعض، مسألة فضيلة علي وعثمان قد تكون ظنية عند أنا ما ثبت. يعني أنا مثلا أنا عن نفسي هشام ما استقر لي الجزم بهذا القول إن اللي ما يجوز مخالفته إلا بعدما طلعت على الآثار اللي أوردها الخلال وخلافه إنه من فضل عليا على عثمان فقد أضرب المهجي والنصار فعلا، هذا اتفاق ما خالف فيه أحد تقديم عثمان. ولهذا اليوم إحنا في منهج السنة ماذا قال شيخ الإسلام للروافض؟ قال أنتم بتقولوا إنه الأمة أجمعت على قتال عثمان، أولا هذا كذب، الأمة لم تجمع على، لكن أجمعت على بيعة عثمان، فلماذا تردون إجماع الأمة على بيعة عثمان وتدعون إجماعا؟ لكن اللي حصل في الإجماع فعلا بيعة عثمان، خد بالك. فقد يكون مثل هذه مسألة ظنية تخفى على بعض العلماء. نعم. نعم هذا ذكره الخلال، ذكر أثارا كثيرة الخلال في هذا. نعم نعم. لا ما حصل الخلاف، حصل من الصدر الأول عن طوس وخلافه، وذكر ابن أبي شيبة أثارا وذكر سعيد بن منصور أثارا، لكن لم يكن مشهورا هذا الخلاف صحيح، لما اشتهر هذا الخلاف وقوي وكذا بعد عصر شيخ الإسلام، لما هذا الخلاف موجود قديم ورد على هذا الدعو. دي بقى مسألة أخرى وهي الإجماع، تحقق الإجماع زي ما عندنا تحقق ثبوت النص، نحقق الإجماع، نحقق الإجماع. قد في عصر من العصور يظهر العمل بقول والفتية به حتى تظن أنه إجماع، ما يخالف، ما في أحد يخالف فيه. فكما عندنا زي ما الشيخ حط شرطين الاستدلال بالحديث، أيضا نضع شروط الاستدلال بالإجماع. الإجماع ادعاه كثير، ولهذا ما من أحد جمع في الإجماعات إلا تعق في بعضه، ابن عبد البر، ابن القطان، ابن المنذر، ابن تعق في بعضه. فقد يكون الخلاف نعم في المسألة، لكن الخلاف فيها قد لا يظهر في عصر ويقوى في عصر، زي مثلا بعد شيخ الإسلام إن استطعت أن تقول إن المسألة انعكست فصار القائلين بالطلاق البدعي أكثر بعدم وقوعه أكثر، تستطيع أن تقول هذا. شيخ الإسلام وابن القيم ومدرسته نشروا هذا القول كثيرا وصار، يعني مثلا خذ على سبيل المثال، في عصرنا هذا مثلا جل مشايخنا يرون عدم الوقوع اللي هم يعني معتبرون، ابن عثيمين، ابن باذل، واخد بالك. فدي مسألة ترجع إلى الأصل، هل ثبت إجماع؟ هل ثبت الإجماع؟ يبقى ترجع إلى مباحث الإجماع، لأن قد يدعى هذا الإجماع ولكن ليس بصحيح. نعم. اللي هو ايه؟ قد انتشر ايه؟ ابن عمر ولا ابن عباس؟ انه ايه؟ انه يقع؟ كيف انتشر؟ فين هذا؟ فين هذا اللي انتشر؟ في قول ايه؟ لا هذه حسبت، دي فيها كلام من هنا لغاية فوة، حسبت هذه فيها كلام من هنا الفوة. نعم. زي ما قلنا هذه مسألة ترجع إلى إن القول فيها يعني فيها تفريعات، لكن احنا نقصد أصل المسألة وغيرها من المسائل، إنه هو لابد من تحقق الإجماع أولا، كما أنه لابد من تحقق النص أولا. نعم. كيف يعني حكم؟
يعني نقول إجماع قطعي، لا
الإجماع الإجماع المعتبر قطعي الإجماع المعتبر لا 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 ده لا الإجماع زي النص زي كلمة النص يبقى الإجماع يبقى القياس دي مصادر استدلال فعندي مسألة مجمع عليه وثبت الإجماع ده مصدر مصادر استدلال يعني لا يسعوني خلافه مثل إيه ثبت نص مثل كذا قطع في الدلالة قطع في الدلالة يعني الإجماع حجة قطعية يعني إيه يعني إذا ثبت فهو حجة قطعية من جهة ثبوته ومن جهة دلالته لأن الإجماع زيادة على النص يعني نص وفاهم لأنه حكم بقول أجمعوا على وجوب الصلاة الخمس مثلا يبقى خلاص ما في نزاع في الوجوب ده يبقى اسمه حكم ما حكم الصلاة الخمس واجبة بإجماع الإجماع هذا دل عليه النص اللي فيه الأوامر والفهم عشان ما تجيش تقول لي الأمر هنا للاستحباب وليس الوجوب خد بالك يبقى احنا قطعنا ان الامر الوجوب وجوب تحريم الجمع بين المرأة وعمته اجماع تحريم الجمع بين المرأة وعمته يبقى عند النص وعند دلالته واخد بالك نعم لا ظن من جهة ايه لا قطعت الإجماع يعني أو ظنت الإجماع لا لا إذا ثبت إذا ثبت ممكن الظن يكون عندك في الثبوت هو ثبت عنده ولا ما ثبت أما ثبت ثبت فده حكم قطعي ثبت عندي وعندك يبقى حكم قطعي كيف وصف الإجماع ان ايوه ان الاجماع ان الاجماع ده حق قطعي قطعي يعني اقول مثلا الصحابة زي مثلا المسألة دي مثلا يعني تفضيل عثمان على علي خلاص مش هم اتفقوا على هذا صار هذا قطعيا ما تخالفه لو كان هذا هو الحق نجمع هنا هو الحق كيف نرث خلافا لا اجماع فيه يبقى معناه ان الحق القطعي هذا خفي على الامة اللي هو ايه اللي هو قطعية الحق وان وجد قولا لكن القول الثاني ما هو بيتعبد به ويجوز كيف يخفى هذا الحق على الأمة اللي هو ايه يبقى ده من جهة الثبوت يبقى ده من جهة الثبوت ما انا بقولك الظنية هذه قد تأتي بجهة الثبوت انا ما ثبت عندي وليكن مثلا انت طرف تلقي بدعي ان الاجماع عندك معتبر صار عندك قطع يعني انت لا يجوز لك مخالفته مثلا يعني انا عندي اصلا اشكك فيه ظني لكن لو انا وانت اتفقنا على قطعية هذا الإجماع ثبوته أقصد يبقى إذا لا يسعني أنا وأنت الخروج عن الحكم لأن هذا الحكم القطعي أنا فهمت اللي أنت تريده ولا لا مش عارف يعني إذا عندنا يا محمد الإجماع من جهة الثبوت والإجماع من جهة الدلالة من جهة الثبوت قد يحتمل أنا يثبت عندي أو ما يثبت إذا ثبت عندي وعندك أو خلاص إحنا هذا إجماع متفقين زي إجماع وجوب الصلاة الخمس إجماع وجوب رمضان فقط أصلة ابتداء من الشرع إجماع الحج على المستطيع إجماع التيمم كبدل طهارة بدل عن الوضوء دي إجماعات كلها تمام طيب الإجماعات دي عندي إيه صارت من جهة ثبوتها قطعية ومن جهة دلالتها قطعية من جهة الدلالة قطعية ده اللي أنا أقصده قطعي هنا وقطعي هنا تمام
قد نصف المعلومه الدين بضروره لكن معلومه الدين بضروره مثلا في يعني قد يكون عند انسان وجود الصلاه
معلومه لا اللي عنده بقى اللي عنده ان هذا معلوم صار قطعي خلاص اللي عنده ثبت ان هذا اجماع وصل اجماع ان اذا مجمع عليه يبقى ينبغي ان يكون قطعي
كوصف ولا حكم
كيف كوصف او حكم يا محمد مش عارف الإجماع دلالته قطعية لكن بالنسبة لك أنت بالنسبة لك قد لا يصلك الإجماع وبالتالي يكون هذا ظن. لكن إذا وصلك إجماع بوجوب الصلاة الخمسة يسعك مخالفته؟ طب يسعك الاجتهاد معه ليه؟ لأن قطعي. إنما يسعني الاجتهاد في الأحكام الظنية، ولذا هم يعرفون الاجتهاد بأنه بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني. الإجماع مش حكم ظني. أما جاء عند الأقيسة أحكام ظنية، أما جاء أنا بقى خرجت من الكتاب الصحيح الصريح والسنة الصريحة الصحيحة والإجماع وادخل في القياس ظني، ولهذا قسموا القياس إلى يبقى على هذا على حسب أنت تقول، لأن الإلحاق هذا ظني، الحق هذا ظني، انت ممكن مسألة الحق بهذا ممكن وانا لا احقها، انت ممكن ترى الوجوب ليه لان شبه كذا وانا لا ارى ان الوجوب كذا، هذه مسائل ايه بتكون اجتهادية ظنية. انما اذا ثبت الاجماع خلاص، لكن اقول كل اجماع قطعي اذا ثبت عندي انا، اذا ثبت الاول يثبت دلالته، يثبت الاجماع، اذا ثبت الاجماع عندي خلاص صار هذا يوجب قطعية الإجماع، بمعنى أنه لا يخالف ولا يورد عليه اجتهاد، لأن عندنا القطعي إما قطعي الثبوت وإما قطعي الدلالة. قطعي الثبوت والدلالة في الظاهر، قطعي الثبوت وظن الدلالة في القرآن يوجد منه، يعني يوجد في القرآن ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وكذلك السنة منه ما هو قطعي الثبوت وظن الدلالة إذا كانت الآية يورد عليها الاحتمالات، منها ما هو ظني الثبوت ظني الثبوت، وهذا لا يكون في القرآن، إذا القرآن قطعي الثبوت لكن السنة فيها ظن الثبوت، منها ظن الثبوت وقطعي الدلالة أو ظن الثبوت وظني الدلالة على حسب، يعني الظن والقطع يرد على الدلالة في القرآن والسنة ويرد على السنة في الدلالة والثبوت، لكن لا يرد على القرآن في الثبوت إذ هو إيه قطعي الثبوت. من الإجماع لا يكون إلا بدليل، لا يكون إلا بدليل ولو خفي علينا، لكن ما يخفى على الأمة إذا وصلنا إجماع عليه على معتبر، لأن الإجماع لابد أن يكون على نص أو قاعدة مستنبطة من نص أو مقاصد عامة الشريعة مستنبطة من نص، لازم الإجماع يكون معتمد على دليل، لازم الإجماع وحدة كيف في الشريعة، لأن الشريعة مرجعها الكتاب والسنة، يبقى لابد الإجماع يكون على هذا، الإجماع لابد له من دليل طبعا، لكن قد لا يكون دليل نصا ظاهرا، واخد بالك، يكون الإجماع على دلالة من نص أجمعا عليه خلاص. يعني مثلا نص كل أجل فيما أحيى إليه محرمون على طعامنا طعامه لكونا متدرى ودما مسفوح، ممكن واحد يقول لك القرآن يدل على أن الحمر هي ليست كذا، فالمسألة نورد على مثلا الظنية، نقول الإجماع على أن الحمر هي هذا محرمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما نجمع الإجماع على تحريم نكاح المتعة، الإجماع على تحريم نكاح المتعة، الأمة ما تتنازع في نكاح المتعة، وما نسب إلى ابن عباس فيها وكذا، هذا قول رجع عنه ومحجوج من رد عليه الصحابة في عصرهم، رد عليه الصحابة، الأمة مجمعة على هذا، فلو النص حتى عندك أنت ممكن تقول عليه احتمالا، لكن نقول الأمة اتفقت فيه على مجات الفهم أجمعت على كذا، يبقى خلاص الإجماع على هذا هو قطع كل شيء. لكن هل الإجماع يمكن يكون بغير دليل؟ كيف طالما متصل بالشريعة، الشريعة كل مرجعها سواء قلنا إجماع قياس قول الصحابي كذا كذا، كل هذا لابد أن نرجعه إلى كتاب وسنة، لازم يكون مرجعه إلى كتاب وسنة، حتى لو قلنا مصلحة مرسلة اللي عارية عن الاعتبار والإلغاء، مصلحة مرسلة ربما جاء كتاب وسنة إنه أصلا يثبت إنها مصلحة، ثانيا إنها لا تعارض نصا، يبقى لابد من سبر كتاب وسنة ما تعارض نصا، لا تعود على نص بالإبطال. فمثلا لو علماء العصر اجمعوا على تحريم قطع شرط المرور، هقول ما فيش نص بيقول قطع شرط المرور، لكن عند عشرات النصوص لا ضرر ولا ضرار، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، لا تقتلوا انفسكم، كل ذي نصوص لابد ارجع له، وما انا اجمعت عليه يبقى مقاصد الشريعة قاعدة نص. نعم قاعدة، قال لا يحل لنا ان نسند حكما في شريعة الله الى دليل ضعيف، لأن هذا شوف حتى الى دليل ضعيف، يعني مش بس انه الى غير دليل، حتى الى دليل ضعيف. لا يحل لنا ان نسند حكما في شريعة الله الى دليل ضعيف، لان هذا من القول عليه بما نعلم انه لا يصح عن الله، وطبعا ولا عن رسول الله، وليس بلا علم، بل اشد، لاننا اذا اثبتنا حكما في حديث ضعيف فهذا اشد من القول عليه بلا علم، لاننا اثبتنا ما نعلم انه لا يصح، اثبتنا ما نعلم انه لا يصح، يعني نسبنا الى الله والى الرسول. اسم الموصول يفيد العموم، هذا معروف، من نضال ذو اجرا، من احسن عملا، العام يدخله التخصيص، صحيح. لا قول لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، يعني لا قول اذا عارض، مش لا قول ابدا، انما العلماء اذا قالوا ودلوا على ما قاله الله ورسوله فالقول قولهم وناخذ بقوله، يعني لكن معنى لا قول مع، لا قول احد بعد رسول الله يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا عارض اي احد اذا عارض قوله قول رسول الله قدمنا قول رسول الله، لكن اذا كان يبين ما قاله رسول الله فاذا نلزم به، فاذا قال السلف قولا فنلزم بكلمه ونقول الفهم فهمهم والحق ما دلنا عليه. ما يجيش واحد يقول لك ايه لا لا قول لاحد بعد رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتله كفر، خلاص كفر اهو، قال النبي كفر انتهى، ما في قول بعد قول رسول الله، ما تقولوش بقى السلف يقولون كفر دون كفر، النبي قال ما قال للنبي، خلاص يبقى لا قول لاحد. نقول لا، الصحابه تابعون سلف الامه قالوا كفر دون كفر، ليه؟ لانهم جمعوا الادله، الذي قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هو الذي قال ان ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وهم يقتتلون وسموه مسلمين وطائفتين عظيمتين، وقال لعمار كيف اذا قتلتك الفئه الباغيه، وقال يقتلهم في الخوارج ادنى الطائفتين الى الحق، طائفتين سيقتتلان، وقال كلام كثير. فالذي قال هذا والذي قال هذا، لماذا تاخذ بهذا النص وتترك هذا؟ لماذا تأخذ بهذا النص وتترك هذا؟ والذي قال هذا والذي قال في حديث عبادة فمن أصاب من ذلك شيء فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفا عنه، يبقى جعله تحت المشيئة، يبقى هذا المعتقد أنه تحت المشيئة، وذكر ولا تقتلوا أولادكم في بيعة النساء، وابن عباس لما قال فأولئك الكافرون قال كفر دون كفر في الحكم غير من الله، إذا قال والله لا النبي قال الله قال، نقول والنبي قال سيكون بعد أمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، ومع ذلك قال لما قال حذيفة بما تأمرني أدركني ذلك، قال تسمع للأمير فسماه أميرا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يبقى الفهم السلفي هذا هو إيضاح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو داخل تبع لكلام النبي وليس مع كلام النبي، ليس مع كلام النبي، مع كلام النبي نرده، إذا عارض كلام النبي نرده، يبقى ليس لأحد قول بعد رسول الله إذا عارض قول رسول الله، لكن إذا شرح قول رسول الله وإذا أوضح قول رسول الله، أصلا إحنا لا يمكن نفهم قال الله قال رسول إلا بفهم هؤلاء، إلا بفهم، لأن نفهم النص الخاص ولا العام، نأخذ بالخاص ولا بالعام، بالمطلق ولا بالمقيد، بالظاهر ولا بالمؤول، بالناسخ ولا بالمنسوخ، ما كل هذا الذي دونه العلماء وقاله العلماء وافرغوا سعهم فيه، هذا الذي قاله اهل العلم، يبقى ده فهم، وهذا الذي سماه الله سبيلا يحتذى وجعل مخالفته ضلالا، فقال ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ولهذا الانصار لما ارادوا البيعه لسعد وقالوا خلاص احنا مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نولي رجل احنا اولو واحنا كذا، وابو بكر رضي الله عنه احتج عليهم بان الخلافه في قريش وان منا الامراء ومنكم الوزراء ولن نغمصكم حقكم، لكن منا الامراء، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافه في قريش واتفقوا على ذلك، ارجعهم الى النص. نعم. طيب نكتفي بهذا.